ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، الإخراج عبد الحكيم البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في آيات الحج في القرآن الكريم مع ضيفنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب مسجد قباء، والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ فهد، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
الآية التي معنا في هذه الحلقة هي قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أولا، إذا أذنتم، فيه المقصود فيه يعني في المسجد الحرام أم ماذا؟ نبدأ بها.
نعم، الآية التي قبلها: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. الكعبة والمسجد الذي حولها، هذا المقصود ببيت الله الحرام. ففيه عائدة على مفهوم أوسع قليلا على الكعبة وعلى ما حولها، بدليل أن الله قال مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم يقينا ليس من الكعبة، فهذا دليل على أن المقصود بها المسجد. أما أعظم الآيات إذا أذنت فالحجر الأسود،
الآيات البينات،
الآيات البينات التي في هذا في هذه الكعبة، الحجر الأسود. لماذا قلنا إن الآية بينة؟ الآية في اللغة العلامة، ولها معاني أكثر في القرآن الكريم، فقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية، أي لعبرة. لكن هنا آيات بينات، أي أمور تلفت الأنظار غير مما تعرف الناس عليه. فالحجر في أصله علامة قسوة، علامة صلب، صلداء، الصخور هكذا توصف. لكن هذا الحجر من دلائل تعظيم، من دلائل يعني احترامه شرعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبدأ به في الطواف من دون أركان الكعبة كلها. على هذا نحرر المسألة إذا أذنت على النحو التالي. نستصحب قول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله. فشعائر الله يجب أن تعظم، هذا عموم. السؤال المطروح هنا علميا: كيف تعظم؟ لا سبيل إلى معرفة كيفية تعظيمها إلا بمعرفة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، والعلم يؤخذ والدين يؤخذ عن أنبياء الله ورسله، ونحن مطالبون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. تأتي هنا أخطاء من هنا وهناك حول هذه المسائل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تعظيمه؟ فننظر للصحابة كيف تعاملوا معه فنعرف تعظيمه. فهم لم يتخذوه وسيلة بينهم وبين الله، فلا يأتينا أحد ويقول إن من تعظيمه اتخاذه وسيلة بيننا وبين الله في قضية وسيلة في قضية الدعاء. لأن الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن هو كان حيا بين حاضرين لم يصنعوا هذا. كذلك الدين، كل شعيرة من شعائر الدين لها نوع من التعظيم. مثلا الله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فنتساءل نحن كيف تعظيمها؟ بأن تقلد وتهدى إلى البيت وتنحر، فنحرها هديا بالغ الكعبة، هذا من تعظيمها، هذا من تعظيم شعائر الله. واضح المسألة؟ استثمال الأضاحي من تعظيم شعائر الله. لكن لا يمكن أن نقول إن نحر الحجر أو استثماله من تعظيمه، لا، لأن الحجر غير البدن. فنلتفت كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة الحجر. بدأ به مقبلا بوجهه. من أخطائنا نأتي بجواره ونضعه على يسارنا منذ البداية، يعني قبل الحجر بخطوات، يأتي أحدنا وقد وضع الحجر على يساره ليبدأ. وإنما الصواب أن يأتي الإنسان أول المطاف إلى الحجر مباشرة يقابله بوجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، في رواية سجد عليه، ثم جعل الكعبة بعد ذلك عن يساره. قال جابر: ثم جعل استلم الحجر ثم جعل البيت عن يساره. بعد ماذا؟ بعد أن استلم الحجر. إذن كيف تعظم شعيرة الحجر؟ باستلامها أو بتقبيلها، إذا عجزنا بالإشارة إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحجر جاء في الأثر: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الموروث القديم حتى الجاهليون كانوا يعلمونه، ولذلك اختصموا في قضية وضعه، وقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه لما وضعه في رداء في رداء، ثم أخذت كل قبيلة بطرف. لو لم يكن لهذا الحجر قدر لما من الله على نبيه بأن يكون وضع الحجر على يديه، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأصبر والأكمل الذي يختصم فيه الناس. ولو لم يكن للحجر شأن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به دون أركان الكعبة كلها، ولو لم يكن للحجر شأن لما قبله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن يفهم أحد أن لازم ذلك أنه يعتقد أن الحجر يضر ولا ينفع، فإن نعلم أن الحجارة لا تضر ولا تنفع، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يضر ولا ينفع في أمور الدين والدنيا، يعني إلا ما جرت عادة البشر به، لكن لا يملك أحد لأحد ضرا ولا نفعا، ولا موت ولا حياة ولا نشور، هذا نفاه الله عن جميع خلقه. لكن على ذلك ليس بلازم أننا إذا قبلنا الحجر أننا نعتقد أنه يضر أو ينفع، وإنما نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه أثيرت قبل فترة، يمكن طلعتم على شيء منها لما أثير في إحدى القنوات الفضائية مسألة الرموز الوثنية الموجودة عند المسلمين في الحج، وكان التركيز على هذه القضية.
طبعا هذا من 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 يعني من جهلهم في هنا مدخلكم الجيد، هذا يسوق إلى مسألة عجيبة جدا بقدر الله نبه إليها رجل اسمه محمد الطاهر الكردي المكي، وهي قضية أن قريش الوثني، أن قريشا الوثنيين تلحظ السفهات كانوا يعظمون الوثن والحجارة ويختلقون الأصنام هبل اللات منات العزة، ما هي أوثان حجارة، ومع ذلك صرفهم الله أن يعبدوا الحجر أو يعبدوا المقام رغم أنه موجود بين أظهرهم. لماذا؟ لأنه سبق في علم الله أنه سيأتي في دين الله تعظيم الحجر وتعظيم المقام بما يناسبهما، فلو قدر أن قريشا كانت تعظمهما وتعبدهما لقال القرشيون أبقى محمد على شيء من دينها، لكن الله صرفهم تماما على أن يعبدوا الحجر أو يعبدوا المقام، حتى لأنه سبق في علم الله وكل شيء بقضاء وقدر والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، صرفهم بالكلية عن عبادة الحجر والمقام حتى يكون في دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إظهار لتعظيم. وهذا ملحظ يعني عظيم، وأظن أن بركة العلم ولها دور كبير في استنباط هذه المسائل والتنبيه إليها وتذكير الناس بها حتى يكون هناك حياة الاجتهاد في الأمة منبعثة منبثقة باقية. فالدين أجل وأكبر وأعظم من أن يحوي صدر رجل واحد.
من هو
حتى محمد الطاهر الكردي
له
كتاب الآن نسيت اسم الكتاب ولعلي أعرج عليه في حلقات قادمة، لكنه نبه إليه ونقله عنه سائد بكداش في كتابه فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هو كتاب تاريخي فقهي مطبوع موجود في الأسواق.
إذا هذا الحديث
طبعا إذا الحجر كما تعلم تاريخيا من أعظم ما تعرض له قضية القرامطة، وأن القرامطة نزعوا الحجر وحملوه إلى هجر، وكان هذا عن تقريبا في أواسط القرن الرابع أوائل القرن الرابع 317-319 للهجرة، مكث هناك 20 سنة.
طب هذا الحدث لو سمحت يا شيخ حمل أكثر مما يحتمل، يعني يعتقد بعض الناس عند قراءة التاريخ أن الكعبة عقتلت في هذا الزمن وأن القرامطة كان يعني كأنهم نفوا وجود المسلمين في فترة معينة، كان
نعم هذا شابه شيء لكنه مجمله يدل على أن قوما أعطوا جرأة في سفك الدماء جاءوا إلى الكعبة والناس يحجون والحج قائم والشعيرة ظاهرة وعرفاء مزدحم فيها الموقف، فأخذوا الحجر معهم في تلك الأيام
دون هدم الكعبة
إنما نزعوا الحجر انتزاعا كسروه ثم نزعوه ثم أخذوه فبقي مكانه، فمكث الناس 20 عاما كما قال أهل التاريخ إنما يشيرون إلى موضع الحجر في طوافهم، الطواف قائم والأمور قائمة، ثم رد بعد 20 عاما إلى 3 أيام تقريبا رد. والآن الذي يعني يتأمل في الحجر هو إناء فضي داخله مادة لزجة تجمع قطع الحجر، عدد الحجر الموجود الآن يعني قطعه 8 قطع، أنا عديتها عدا يعني 8 قطع على هيئة تمرات، منها الكبير ومنها الصغير متلاصقة بعضها ببعض، هذا هو الحجر المقصود أصلا بحجر الأسود.
طبعا إما أن يقبل وإن لم يستطع يمسه مسا يمسح عليه، وإن لم يستطع
يشير إليه، لكن إذا كان معه شيء يستلم به الحجر مثل ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المحجن ولم يستطع أن يستلمه بيده فاستلمه بعصا أو نحوها، جاز له أن يقبل ذلك الذي استلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام مس استلمه بالمحجن ثم قبل المحجن.
والركن اليماني،
والركن اليماني يستلم يحط الخطايا حقا كما في الحديث، لكنه ويقبل لكنه لا
يؤشر
لا يؤشر إليه عند قول في قوله مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عليه بالإشارة إليه، والمسألة فيها خلاف، لكن الأرجح علم عند الله أنه إما أن يستلم وإما أن يترك.
طيب.
وكلاهما في الجنوب من الكعبة، لهما من الكعبة ركناها، أي أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية، وما يمدح به أهل اليمن أن ركن الكعبة
تجاه
الكعبة تجاه اليمن.
آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المنصي.
الأركان الأربعة الآن إذا تكرمتم عشان نعطي المستمع فكرة سريعة.
نعم.
تسمية الحجر تسمية شرعية.
تسمية شرعية.
والركن.
وكذلك الركن اليماني تسمية شرعية. ورد عن الصحابة. نعم.
عن الصحابة. بقية الركن.
بقية الركنين طبعا الركنان الشاميان إنما جاءت الشام ليس ظاهرين، يعني قواعد إبراهيم داخل الحجر.
نعم.
باقي الآن الحجر ما يسمى بحجر إسماعيل هو من الكعبة بالاتفاق لكنه لم يبنى، فالركنان الشاميان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، قال العلماء هذه العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما.
الصلاة داخل هذا الحجر وما يسمى الآن في عرف الناس بحجر إسماعيل،
الصلاة فيه
كالصلاة
داخل الكعبة، ولذلك يحسن بالمؤمن أن يعني يصلي فيه، وليس له إلا اتجاه واحد إذا صلى فيه هو اتجاه جنوبا،
ما يصلي كما يفعل في الكعبة،
لا لأن الكعبة يكون دخل داخلها.
طب هذا
هذا ما يدخل وراءها يصلي جنوبا، يصلي جنوبا لأنه يأتي إشكال لو صلى شمالا لقضية أن جدار الكعبة ليس أمامه. يعني جدار الكعبة ليس مبنيا لأن الحجر بناؤه قصير جدا.
من الآيات أيضا وهي التي نص عليها في الآية سبب النص عليها فيها آيات بينات مقام إبراهيم،
طبعا هذا تخليد لذكرى خليل الله جل وعلا، وهذا من الثناء الذي وعده الله نبيه يوم قال في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إنما الخلاف بين العلماء في هذا المقام هل مكانه الحالي هو مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة فيها أقوال عديدة تصل إلى 4. منهم من قال إن مكانه الحالي هو المكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، هذا قول. وقال آخرون إن المقام كان ملتصقا بالكعبة وأخر إلى هذا الموضع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مروي عن مجاهد. وقال آخرون إنه كان ملتصقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخره إلى هذا الموضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك. والذي يظهر في يعني الذي يظهر لي أن هذا المكان مقامه منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول قول مجاهد أنه كان ملتصق بالكعبة كذلك له وجه من القوة، لكن الذين نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا أن النبي أخره، لكن نقبل قول مجاهد. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون المقام ملتصقا بالكعبة حتى يستفيد منه إبراهيم ويرتقي عليه، لأن إذا كان بعيدا لن يستفيد منه، لأن الحجر المقام وضع حتى يرقى إبراهيم عليه ويبني الكعبة.
إيش قصة المقام؟
قصة المقام أنه حجر ارتقى عليه إبراهيم حتى يكمل ما ارتفع من بناء الكعبة.
الآن يتخيل الناس المقام هالقبة فقط.
أيه. لا القبة هذه موضوع حديثة كذلك. لكن المقام صخرة.
المقصود صخرة.
صخرة. طيب. هذه فيها آثار إبراهيم منذ أن كان. قال أبو طالب في لاميته وموطئ إبراهيم في التربة في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وموطئ طبعا الأجرة لأنه كان يقسمه فيما قبله. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. الذي يهم المؤمن هنا أن الإنسان في كل أحواله عبد لله، فلما ألان إبراهيم لله قلبه ألان الله الصخرة تحت قدميه. لما ألان إبراهيم لله قلبه ألان الله جل وعلا الصخرة تحت قدمي الخليل. وإلا نعرف جميعا أنه المحال أن يأتي إنسان ويرقى على صخر ويصعد ثم ينزل منه ويبقى أثره أثر قدميه على الصخرة، محال، تبقى واضحة ظاهرة جلية على مر الدهور، هذا محال. لكن هذا مقام إبراهيم، جعله الله جل وعلا مقاما مكانا للصلاة، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد ثبت في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم أتى المقام وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام مستقبلا البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في هنا ممكن يعني الإشارة إلى أن الأصل في الصحن يسمى بصحن الكعبة أو المطاف، الأصل فيه أنه للطائفين
لأنهم قدموا
في الآية، وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا ازدحم الأمران، إما يكون للطائفين أو للمصلين، نؤخر المصلين ونبقي الطائفين.
الأصل
الطواف، ما كان متسقا بالكعبة الطواف. فمن الخطأ أن يأتي أقوام ويحول بين الناس وبين الكعبة بالجلوس ينتظرون الصلاة، إنما الانتظار يكون كما هو حاصل من الآن متأخر. لكن يأتي بعض الفضلاء ممن يعلم أن من الأجهزة الأمنية وهذا أن المحراب سيقدم، يعني الذين يعنون بالمايكروفون والترتيب والإخوة الشرطة الذين يحرسون الإمام يتقدمون، فيفقه الناس أن الإمام سيتقدم، فيأتي أقوام يصفون مقابل جالس الكعبة، ويأتي صف ثاني وثالث وآخر ورابع وخامس، فيأتي الطائف يصعب عليه الطواف، وإنما الأصل يؤخرون. فإذا أقيمت الصلاة فكل في مكانه يصلي، يتوقف الطائفون ثم يصلي كل في مكانه.
ولعل هذا نداء أيضا المسؤولين في رئاسة الحرم أن يلحظ مسألة إقامة الدروس في صحن الكعبة. الحقيقة أن إقامة هذه الدروس لا شك في نفعها وخيرها، لكن ينبغي أن يقدم مصلحة الطائفين
ويؤخر.
نلحظ أن الدروس في العشر الأواخر من رمضان بالذات تؤذي الطائفين،
تعيق الطائفين، والحق الأول لهم.
نعم.
فإذا قدم الطائفون على المصلين فمن باب أولى أن يقدموا على من يستمعون الدرس.
طيب الآن الأثر الموجود في الصخرة هو لم يمسه
تغير كثيرا، قد نبه إلى هذا بعض الحفاظ من شراح الأحاديث وقالوا إن كثرة استلام الناس له تبركهم به على الأزمنة مرت بقطرات كثيرة فأذهبت كثيرا منه
من
المعالم. يعني
توقع أن حجم قدم إبراهيم
طبعا الناس كانوا
توقع أنه أكبر وأرحم.
نعم، كانوا الناس ضخام، ما زال الناس ينقصون، يقول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقد قال بعضهم في روايات تذكر أن بعض من لهم في القيافة رأى قدمي إبراهيم في الصخر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب، فقال إن هذه الأقدام شبيهة جدا بالتي في هذا. وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج، قال فرأيت رجلا ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد عظيم شبه عليه الصلاة والسلام بأبيه خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعليه.
شكر الله لكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم آيات الحج في القرآن مع ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.